بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. إذا أحدث المسألة الخامسة بعد 200 205، إذا أحدث أثناء سائر الأغسال كالجنابة أو غسل مس الميت أو كذا بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة، يعني وضوء، يعني غسله صحيح ويضم إلا في الاستحاضة المتوسطة، فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال. سيأتينا إن شاء الله أنه الدم الذي تراه المرأة المختص بالمرأة حيض واستحاضة ونفاس، النفاس الدم الذي تراه مع أو بعد الولادة، والحيض الدم الذي تراه ضمن مواصفات عامة أقله 3 أكثره 10، والاستحاضة ما سوى ذلك، ليس بحيضا ليس بنفاس، استحاضة. يعني قلنا المختصة، أما لو جرحت هذا مو مختص، رجالها يجرح. الاستحاضة تقسم 3 أقسام: صغيرة، متوسطة، كبيرة. تلوث القطن أحيانا أو تغمسها أو يفيض، تغمسها وضوء لكل فريضة، يغمس القطن وضوء لكل فريضة مع غسل واحد في اليوم مرة واحدة، يبرز على القطن 3 أغسال أو بحسب البروز على ما سوف نفصل. ففي الاستحاضة المتوسطة المرأة قالت هذا الآن هي مو في حالة ولادة فما عندها نفاس، كما أنه هذا ما استمر 3 أيام، هذا مو حيض، إذن هذا استحاضة، كما أنه وضعت القطن وانغمست تغرقت، ولكن فقط غمست القطن ما برز خارج القطن، فهي استحاضة متوسطة. نقول تتوضئين لكل صلاة، تبدلين القطن وتغسلين الموضع وتتوضين، والظهر كذلك، لو صليت الظهر مرة ثانية تقومين وتتوضين للعصر مع تبديل القطن، بعدين المغرب وتتوضين، وبعد المغرب تصلين العشاء مباشرة هم تتوضين، يعني 5 وضوءات مع الخمس الوضوءات في 24 ساعة غسل واحد، هذا الغسل معه الوضوء في الاستحاضة المتوسطة. أحدثت في أثنائه ما أحدثت، الاستحاضة المتوسطة معها وضوء على كل حال. زين، الاشتباه اللي يحصل عند بعض النساء في الاستحاضة المتوسطة تتوضأ مثلا وتصلي الفرضين، عند بعض النساء طبعا الحين الحمد لله الثقافة انتشرت، وتصلي المغرب والعشاء بوضوء واحد، تقول ما حدثت، ما صار شيء جديد، وكانت متحفظة يعني تحفظا شديدا. مع ذلك لوظيفتها في الاستحاضة الصغرى والوسطى أنه لكل صلاة وضوء، يعني 5 وضوءات، وهذا تمهيد إن شاء الله. هذا نأخذه، يعني نأخذ فكرة عن الحيض والاستحاضة. المسألة السادسة بعد المئتين. إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها، زين وقاعد يغتسل غسل الجنابة الرأس والرقبة قبل أن يكمل الغسل أيضا صارت جنابة أخرى، غسل الرأس والرقبة الموالاة لا تجب، خرج أيضا جاء مع زوجته أو خرجت المادة المنوية. أو كان يغتسل غسل مس الميت وقبل أن يكملها مس الميت مرة أخرى، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو مس الميت في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف، لأنه سبب جديد يوجب الغسل من جديد. وإن كان مخالفا له لم يبطل غسله ولكنه سبب جديد فيتم الأول ويأتي بالآخر ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما. فإذا هو يغتسل غسل جنابة وقبل أن يكمله مس ميتا، كمل هذا الغسل وابدأ من جديد لغسل مس الميت، أو تقول لا أقطع هذا الغسل وأعيد من الأول هم يصير للإثنين. خوش. ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. واضح هذا الشيء. السابعة بعد المئتين. اللهم صل على محمد. السابعة تتحدث عن قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز قاعدة فقهية شريفة مفيدة جدا، نتكلم عنها باختصار. اللهم صل على محمد. القاعدة تقول إذا كنت في جزء من أجزاء الصلاة ودخلت في غيره وبعد أن دخلت في غيره حصل عندك الشك أنك أتيت بالجزء السابق أم لم تأتي بالجزء السابق، إذا كان الشك بعد الدخول تبني على أنك أتيت بالجزء السابق، هذا القاعدة. فإذا كنت الآن أنا في التوحيد قل هو الله أحد الله الصمد، وحصل عندي الشك أني قرأت الفاتحة أم لا، شك أقول أني قرأت الفاتحة لأنه شك بعد التجاوز، بل حتى في السورة الواحدة رأيت نفسي أقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شككت أني قرأت إياك نعبد أم لم أقرأها. قلت تجاوز إذا دخلت في الجزء الذي بعده وشككت في الجزء السابق أنك أتيت به أم لم تأتي به، نقول إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء فتبني على قاعدة التجاوز. طبعا بهالمعلومات البسيطة أنت لا تقول أنا الحين فهمت قاعدة التجاوز، لا، تحتاج إلى تفاصيل وإلى بيان أمور كثيرة، حتى التطبيقات تحتاج إلى أمثلة كثيرة في التطبيقات. مثلا أنا كبرت الآن، وقت موجود، كبرت صلاة العصر، الله أكبر، دخلت في العصر، بعد أن دخلت في العصر شككت أني صليت الظهر أم لا، ما طبق على التجاوز. عجيب. تعدل إلى الظهر، عدل، أو تكمل صلاة العصر، كمل صلاة العصر وأتي بأربع ركعات عما في الذمة أو بصلاة الظهر. يعني إلى الآن ما تقدر تطبق قاعدة التجاوز. وبعدين يعني نشرح في محله، نشرح بعض. إذا نحن نأخذ الحين تطبيق واضح لقاعدة التجاوز في الصلاة، في الصلاة الواحدة في صلاة الظهر بلحاظ أجزائها، أنا ركعت وشككت أني قرأت الحمد أم لا، أقول قرأت. أنا سجدت في السجود شككت أني ركعت أم لا، أقول ركعت. الإمام يقول له سلام الله عليه بلا ركعت، دخلت في السجود، قال لي دخلت، بل ما دخلت شككت أني ركعت أم لا، الإمام يقول له بلا ركعت، حكم تعبدي. قاعدة التجاوز أخذنا عنها فكرة، أعيد الفكرة، المولى تبارك وتعالى إذا كان عنده مركب مثل الصلاة، مركب شرعي، صلاة مركب شرعي، والمولى جعل لهذا المركب أجزاء سابقة وأجزاء لاحقة، جعل التوحيد بعد الحمد، وجعل الحمد قبل التوحيد، جعل السجود بعد الركوع، جعل الركوع قبل السجود في هذا المركب الشرعي الاعتباري. فإذا دخلت في جزء لاحق وشككت بعد الدخول أني أتيت بالجزء السابق، أقول إذا كان شكي بعد الدخول أبني على أني أتيت بالمشكوك. أما إذا كان الشك قبل الدخول، أنا قبل أن أركع حصل عندي شك، قرأت التوحيد أم لا؟ أقرأها يجب. أنا لم أقرأ التوحيد، شككت أني قرأت الحمد أم لا؟ أقرأها، أقرأ التوحيد الحمد يجب. إذا شككت في جزء وأنت فيه ائت به. جلست من السجدة الثانية وما أدري الحين أنا تشهدت أم لا، تشهد شكل في المحل، تحركت أثناء القيام شككت أني تشهدت أم لا. هنا ندخل في التفاصيل شوي. سستان يقول أنت تجاوزت، الخوي يقول أنت ما تجاوزت، مو مشكلة زين. هذه فكرة مختصرة خفيفة لطيفة أقدر أطبقها في الغسل. السيد الخوي يقول تقدر تطبقها. ليه السيد الخوي يقول؟ لأنه الرأس والرقبة جزء أنا أفتي أنه يجب بنحو الفتوى تقديمها على البدن. فإذا رأيت نفسك في البدن ما أدري أنا حمي. غسلت رأسي أم لا، لا خلاص قول أنا غسلت رأسي، لأن البدن حسب الفتوى بعد الرأس والرقبة. فإذا هذا مركب اعتباري، حققت الدخول في السيد السستاني يقول أي لا تنسى أنا قلت بلي يجب أن يكمل تمام رأسه ورقبته قبل البدن على الأحواط. أنا قلت ما قلت ترى فتوى. فأنت إذا كنت في البدن أنا لا أجزم أنك دخلت في جزء لاحق، ما أجزم، ما عندي فتوى. فالحال لا تطبق على التجاوز. إذا كنت في البدن شككت أنه غسلت عيونك كل خشم كل أذانك، ارجع سيل الحكيم قال أنا أوضح قايل لكم مجرد أول نقطة تغسل رأسك، عقب ما تغسل رأسك بنقطة واحدة ابتديت في الرأس، تالي اغسل البدن كله، تالي ارجع الرأس. سيل الحكيم أوضح أنه لا يطبق قاعدة التجاوز. السيد السستاني إذن يقول أنا ما أقدر أطبق قاعدة التجاوز على الأحوط، لأني أنا ما عندي بنحو الفتوى شنو الرأس والرقبة ثم ثم ذي الثم ذي الثم على الأحوى. وقاعدة التجاوز مرتبطة بالأجزاء الشرعية، الدخول في الجزء الشرعي في كذا. واضح إن شاء الله. شوف الحين بعد هالفكرة نقرأ المسألة الآن إلى السابعة بعد المئتين. إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، في غسل البدن، إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، هذا واضح شك في المحل بنحو الفتوى رجع وأتى به. هكذا نكتب، شك في المحل رجع وأتى به. وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط، حق يقول وكذا، يعني وكذا إذا كان في البدن وشك في الرأس والرقبة يرجع على الأحوط بين قوسين، لأني لم أفتي بأن غسل البدن بنحو الفتوى بعد الرأس والرقبة. لازم نكتب التعليل. أما أستاذي أستاذي السيد الخوئي فمن حيث أنه أفتى أن غسل البدن بعد الرأس والرقبة، فإذا كنت في الرأس والرقبة وشككت في غسل الرأس شنو؟ تمضي 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 في الرأس والرقبة. إذا كنت في البدن، لا إذا كنت في البدن وشككت في غسل الرأس والرقبة تمضي. أكرر ولا اتضح؟ أكرر على رأي السيد الخوئي، إذا شككت في غسل الرأس والرقبة قبل البدن تعيد لأنك شك في المحل عند السيدين. أما إذا دخلت في البدن وشككت أنك غسلت الرأس والرقبة تمضي على رأي السيد الخوئي لأنك دخلت في الجزء اللاحق، ولا تمضي عند السيد السستاني لأنه لا يحرز أنك دخلت في الجزء اللاحق ولا يحرز العدم. واضح؟ وأما ولو شك في غسل الطرف الأيمن، واضح، فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر. طبعا مثل الشيخ الوحيد بيقول على الأحوط، لأن الشيخ الوحيد عنده أيضا تقديم الجانب الأيمن على الأيسر على الأحوط، فأيضا بيقول الرجوع على الأحوار. أما السيد الثاني ما عنده ترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر، فإذا كنت في الأيسر وشككت في الأيمن ترجع بلا إشكال لأنك تعتبر يعتبر شكك شكا في المحل. خوش. الثامنة بعد المئتين، إذا غسل أحد الأعضاء ثم شك في صحته وفساده لم يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر أم كان قبله. المسألة السابقة كنا نتكلم في قاعدة التجاوز، أما في هذه المسألة في قاعدة الصحة. والفرق بينها أن قاعدة التجاوز يكون الشك في الإتيان، أنا وأنا أغسل البدن أشك هل غسلت الرأس والرقبة أم لا. أما في قاعدة الصحة أنا متأكد أني غسلت الرأس والرقبة ولكن أشك في الصحة، هل راعيت، هل كله بالماء المطلق ولا شوي بالمضوء، أشك في الصحة، أنا أعلم أني اغتسلت أو غسلت وأشك بالصحة، تبني على قاعدة الصحة حتى لو كان الشك في المحل. نعم واضح إن شاء الله. فاتضح. إحنا ما يجيكم سؤال ما هو الفرق بين قاعدة الصحة وبين قاعدة التجاوز، كل واضح الشك في مورد قاعدة التجاوز يكون في الإتيان في الوجود وجد أم لا. أما الشك في مورد قاعدة الصحة أو الفراغ لا، أنا وجد العمل، لكن هل وجد صحيحا أم غير صحيح؟ في كثير من الأحيان تطلق قاعدة الفراغ ويراد بها الصحة، والصحة ويراد بها أل في كثير من الأحيان. أحيانا يقولون لا، طبقا قاعدة الصحة مثلا واحد مثل أذبح الدجاجة وذبحها وأنا ما أدري قطع الأوداج أو ما قطعها، قبل على الصحة. قلت بعضهم هذا يطبق هنا قاعدة الصحة في فعل الغير وقاعدة الفراغ في عمل الإنسان نفسه. خلصنا. أسأل الله لكم التوفيق والتسديد والتفقه في الدين وإخلاص النية إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.